الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: بعد إقرارها حكوميا تجميل الخطة المالية ينتظر ساحة النجم وتعبئة كورونا إلى التخفيف. صندوق النقد: الخطة خطوة مهمة نحو الأمام. ومصدر فرنسي: هناك تشاؤم كبير للمستقبل اللبناني. أقيس الإيجابيات مبنية على التمنيات، والهيئات الاقتصادية تحذر من المنح التدميري. رفض أرثوذكسي للغبن اللاحق بالطائفة، وعودة الأخلاق تفقد من البلد. غارات إسرائيلية على حلب تدمر مواقع إيرانية.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع رولان خاطر وطوني نصر. اللقاء التشاوري في بعبدة غدا للخطة الحكومية بمن حضر من قيادات الصف الأول أو من ينوب عنها يتواصل التمهيد له باجتماعات واتصالات عدة على أكثر من جهة لتأمين سلاسة انعقاده والحصول على مباركة مختلف الأطراف للطرح الحكومي المالي كما يقرأ من أهدافه، خصوصا وأن الخطة أقرت حكوميا ولن تعدل أو تجمل بعض بنودها إلا في مجلس النواب. أما التعبيد المشروط من قبل حزب الله لطريق الاستعانة بصندوق النقد فهو ليس إلا من باب الحفاظ على ماء الوجه بعدما أطلق سابقا مواقف نارية ضده، لأن الصندوق هو الملاذ الإنقاذي الأخير ولبنان هو المحتاج إليه وليس العكس كما تقول أوساط متابعة. صحيا يبدو أن هناك اتجاها حكوميا لمزيد من تخفيف التعبئة التي دخلت في مرحلتها الثانية، وقد يتخذ مجلس الوزراء اليوم سلسلة قرارات في شأن إعادة الحياة إلى بعض القطاعات الجديدة والمرافق التي أغلقها وباء كورونا الذي شل اقتصاد العالم بأسره.
إذن يعقد مجلس الوزراء في 11 من قبل الظهر جلسة في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، على يسبقها في 10 اجتماع مجلس الدفاع الأعلى للبحث في موضوع التعبئة العامة بعد البدء في المرحلة الثانية وما يترتب عليها.
وقد أوصت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة متابعة الإجراءات والتدابير الوقائية لكورونا بعد اجتماعها مساء أمس في السرايا برئاسة لواء محمود الأسمر بفتح معبري المصنع والعبودية أمام عودة اللبنانيين من سوريا بين 12 من ظهر اليوم والخامس عصرا والخميس من 10 من قبل الظهر ولغاية 3 من بعد الظهر.
وفي انتظار أن تقرر الحكومة ربما في جلستها اليوم موعد فتح المطار، سجلت وزارة الصحة 3 إصابات جديدة في صفوف اللبنانيين العائدين، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة في صفوف المقيمين من بين 520 فحصا.
إلا أن مستشفى رفيق الحريري أعلن لاحقا تسجيل إصابتين جديدتين من بين 55 فحصا أجريت داخل المستشفى، وبذلك يكون عداد كورونا أقفل ليلة أمس على 742 إصابة، 52 منها تعود لوافدين، فيما وصلت حالات الشفاء إلى 205 حالات، ما يجعل عدد المصابين الفعليين 512.
ومن جدول أعمال الحكومة اليوم عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بحث البنود المتبقية من التدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة المتأتية عن الفساد وعددها 3 بنود، طلب وزارة الاتصالات الموافقة على استرداد قطاع الخليوي إلى الدولة، وعرض وزارة السياحة لاقتراحات ومشاريع تعميم ومراسيم وإعفاءات ضريبية.
رئيسة صندوق النقد الدولي أعلنت أنها أجرت اتصالا بناء مع رئيس الحكومة حسان دياب خصص لمناقشة الخطة الاقتصادية التي تعتبر خطوة مهمة نحو الأمام، وقالت: توافقت مع دياب على أن يبدأ فريقي الصندوق والحكومة اللبنانية البحث في المزيد من الإصلاحات المطلوبة لإعادة الاستقرار والنمو في لبنان.
والبارز أمس لقاء في بعبدة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي أكد أنه غير ساع لتغيير الحكومة، وقال إن الأمر الإيجابي أننا سنتوجه إلى صندوق النقد الدولي.
صحيح هناك علاقة متوترة منذ صيف الماضي مع التيار الوطني الحر، نسعى ونطالب بتحسينها أو بتنظيم الخلاف حيث نحن نختلف كان به، حيث نحن لا نختلف نتفق، لكن فليكن أسلوب من قبلهم ومن قبلنا أيضا غير انفعالي، فهذا الأمر أساسي لأنه يؤثر كما أثر تعلمون في الصيف الماضي بعد حادثة البساتين، تأثر الجو في الجبل. فيما يتعلق بالحكومة، لست ساعي لتغيير حكومة أو غير حكومة، شهدنا بالتاريخ الماضي كيف أن الحكومات عندما تتغير الوقت الضائع الهائل الذي يمر في إمكانية تشكيل حكومة، وفي هذا الجو الهائل من المصائب الاقتصادية والاجتماعية ومع الكورونا لا أعتقد أن اليوم الوضع يعني مناسب لتغيير حكومة، فقط بالأساس عندما كانت العلاقة مقبولة من خلال رامي الرئيس، الرفيق رامي الرئيس مع الحكومة لم أطلب شيء. سألوني عن التعيينات، اقترحت بعض الأسماء فيما يتعلق بهيئة الأسواق المالية، فيما يتعلق بنيابة رئاسة الحاكمية في مصرف لبنان والشرطة القضائية، دوري محصور بالدروز هيد البلد مع الأسف، فأجبتهم وأعطيتهم اقتراحات، أتوا باقتراحات ثانية، لم أطلب، هم سألوني، طيب عظيم ولن أطلب، فليعينوا ما يشاءون. ثابت أنه في جلسة التعيينات التي كانت مقترحة حول موضوع الأسواق المالية وحول موضوع البنك المركزي، الأسماء المقدمة يعني لم تكن بالمستوى، هم رفضوها. الموضوع الإيجابي أو التوجه الإيجابي هو أننا أخيرا سنتوجه إلى الصندوق النقد الدولي، أخذين بالاعتبار أن نفاوض بجدية مع هذا الصندوق وأن نخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية.
مصادر وزارية مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية التي وصفت اللقاء بالجيد لفتت إلى أنه تطرق إلى موضوع التعيينات، إذ إن لجنبلاط بعض الأسماء المقترحة خصوصا في مناصب قائد الشرطة القضائية ونائب حاكم مصرف لبنان وعضو هيئة الأسواق المالية.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رأى أن خطة الحكومة بحاجة إلى تحصين وطني، وقال لسنا ضد مبدأ طلب العون من أي جهة، ولكن لا يمكننا تسليم رقابنا والاستسلام لشروط صندوق النقد، ونحن منذ تأسيس حزب الله لم نقترب من القطاع المصرفي.
طبعا نحن مش ضد المبدأ بأنه لبنان يطلب تعاون أو مساعدة من أي جهة في العالم إلا اللي عليهم خطوط حمراء يعني معروفين أعداء لبنان. طبعا في شيء مش مقبول انه هيك يعني على العميانة ومستسلمين وحاطين الكلبشات بايدينا نجي نسلم رقابنا لصندوق النقد الدولي او لاي دولة بالعالم، وقلنا هذا مرفوض بالمطلق. اذا بالمبدأ ما في مشكلة، الاستسلام مرفوض بالمطلق. المنطقي انه الحكومة بدها تعمل نقاش، وهذا اللي انا فهمت انه الحكومة بعد ان اقوت الخطة انها هي رايحة عليه، هي مش رايحة تقول يا صندوق النقد الدولي شو بدك لأعمل بلبنان. اللي أنا فهمانه واللي أنا عرفته واللي وقع عليه رئيس الحكومة وزير المال هو أنه المساعدة والنقاش والتعاون وما شكل جيد، هذا موضوع ما في مشكلة. جو الحذر الموجود بالبلد نحن معه ونؤيده، ولازم العالم تكون حذرة، ولازم العيون تكون مفتحة، ولازم الصوت يكون عالي، ما في مشكلة بهذا الموضوع. وبالتالي لما بده يصير في نقاش مع صندوق النقد الدولي كل شيء بده يرجع يتناقش بالحكومة. نحن بصراحة لا نريد لا تدمير ولا إسقاط ولا سيطرة، كلمة سطوة عيب، ولا سيطرة ولا انتقام ولا أي شيء من القطاع المصرفي أبدا، حتى في موضوع حاكمية مصرف لبنان وأنه حزب الله يريد السيطرة على الحاكمية، هذا كمان كلام سخيف ومسخرة.
صحيفة نداء الوطن نقلت عن مصدر فرنسي رفيع أن خطة حكومة دياب عليها أن تحظى بموافقة صندوق النقد الدولي وليس العكس، بمعنى أنها يجب أن تنال موافقة المساهمين في الصندوق إلى شروطهم، لأن تكون خطة بشروط حزب الله.
وأوضح المصدر الفرنسي أنه ينبغي أن تقدم هذه الخطة الوضوح المطلوب من الحكومة إذا ما هو أساسي في عملية الإصلاح ومكافحة الفساد، وبالتالي لا يمكن للسيد نصر الله ولا لأي مسؤول آخر في الدولة اللبنانية أن يستمر في الاستفادة على سبيل المثال من هدر الكهرباء على حساب صندوق النقد والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا من بين المساهمين في الصندوق.
وأعرب المصدر في ضوء المستجدات والمواقف الأخيرة والأداء الرسمي في لبنان عن تشاؤم كبير بالنسبة للمستقبل اللبناني، انطلاقا من التشكيك بقدرة الغالبية الحاكمة المتمثلة بأكثرية حزب الله وحلفائه على تلبية الشروط الدولية الهادفة إلى مساعدة لبنان، لافتا إلى أن الحزب قبل بمبدأ الاستعانة بصندوق النقد لأن الوضع أصبح صعبا جدا على الحكومة وعلى كل القطاعات التي يستفيد منها الحزب وجمهوره.
ولكن تابع المصدر الفرنسي، إذا اعتقد حزب الله أن بإمكانه تقييد الشروط التي سيتم وضعها من قبل صندوق النقد وأن بإمكانه الربح من الصندوق من دون دفع بدل لقاء ذلك، فيكون مخطئا لأن ذلك ببساطة أمر غير ممكن.
وإذ رأى أن حلفاء حزب الله يقعون في فخه لأن حسابات الحزب مختلفة ولا تصب باهتماماتها في خانة إصلاح الميزانية العامة، قال المصدر الفرنسي أن موقف باريس الرسمي من حكومة دياب هو الإصرار على وجوب التحرك باتجاه تنفيذ الإصلاح في مقابل إبداء فرنسا جهوزيتها لمواكبة المسار الإصلاحي واستعدادها لمساعدة لبنان إذا توصلت الحكومة إلى برنامج عمل مع الصندوق.
كما أشار إلى أن باريس جاهزة للتدخل في سبيل التخفيف من تأثير التبعات الاجتماعية للشروط المطلوبة من الصندوق، لكنه تساءل هل بإمكان الجانب اللبناني أن يبرم التفاهم مع صندوق النقد حول ما ينبغي القيام به وما هو مقبول وما هو مرفوض؟
وأكد المصدر في هذا المجال أن بيان الخارجية الفرنسية بالنسبة لخطة حكومة دياب واضح وهو يمثل موقفا رسميا ينتظر تنفيذ الإصلاح من الحكومة، فإذا التزمت مسارا واضحا وشفافا من الإصلاحات ستكون هناك ضرورة عندها لمواكبة هذا المسار وإيجاد وسائل لمساعدة لبنان.
ولكن من أجل التوصل إلى ذلك تبقى المشكلة هي نفسها منذ أيام حكومة الرئيس سعد الحريري، وهي أن هناك شروطا للمساعدة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بمثابة شك على بياض للحكومة اللبنانية.
وتعليقا على ما يثار عن تجنب فرنسا وضع حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري على لائحة الإرهاب مثل ما فعلت ألمانيا من أجل الإبقاء على قناة الحوار مع حزب الله، أجاب المصدر الفرنسي الرفيع: هناك آلية أوروبية لمعاقبة الجناح العسكري للحزب، أي أن بإمكان فرنسا أن تضع أسماء وشخصيات أو مجموعات على هذه اللائحة على أساس معلومات يتم تقاسمها مع الشركاء الأوروبيين.
لكنه شدد في المقابل على أنه حتى لو وضعت فرنسا حزب الله بكامل تنظيمه على لائحة العقوبات الأوروبية فهذا لا يمنع التحاور مع الحزب، لأن نظام العقوبات لا يعني وقف الحوار، وأكبر مثال على ذلك هو أن الأمريكيين يتحدثون ويتفاوضون مع حركة طالبان الموضوع على لائحة إرهاب الأمم المتحدة، مشددا على أن سياسة فرنسا تجاه حزب الله ليست مرتكزة على مبدأ الحاجة إلى التحاور معه.
وعشية اجتماع بعبدة لجنة المال والموازنة النيابية تستمع إلى تفاصيل الخطة المالية من وزيري المال والاقتصاد والتجارة في لقاء حضره حشد نيابي، وأعطى انطباعا أن بنودها قد يطالها تعديلات. هنادي السمرة.
عقد في ساحة النجم اجتماع للجنة المال والموازنة للاستماع إلى وزيري المال والاقتصاد حول الخطة الإصلاحية للحكومة، وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان: من الطبيعي بحث الخطة الحكومية في المجلس النيابي للاطلاع على مضامينها ونفتح حوارا جديا حولها مع الكتل والهيئات الاقتصادية. وأضاف: نريد تحديد القرارات التنفيذية والتشريعات والأهداف العملية والتعديلات التي يمكن الوصول إليها حول الخطة الإصلاحية للحكومة. الاجتماع عقد في حضور وزيري الخارجية والمغتربين والأشغال العامة. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
عضو تكتل الجمهورية القوية نائب جورج عيس الذي حضر اجتماع اللجنة قال لنداء الوطن: واضح أن هناك عدم رضا من مختلف الكتل النيابية على الخطة، وهناك العديد من المطبات والأفراد في التفاؤل.
أضاف أن هناك إقرارا بالسلبيات وحسما وجزما بوجودها، بينما تبقى الإيجابيات مبنية على التمنيات، فلا ضمانات للمودعين ولا محاسبة للمسؤولين عن الانهيار، ومصادر التمويل محصورة فقط بصندوق النقد الدولي ومؤتمر سادر، وهناك حديث عن استرداد مبلغ 10 مليارات دولار من الأموال المنهوبة في 5 سنوات من دون تحديد جدول زمني.
وبعد جمعية المصارف أصدرت الهيئة الاقتصادية بيانا حذرت فيه من المنح التدميري للخطة الحكومية على ما تبقى من اقتصاد، واعتبرت أنها تنتهز الانهيار المالي واليأس الاجتماعي للانقلاب على النظام الليبرالي وتغيير الهوية الاقتصادية للبنان. كما لفتت الهيئات إلى أن الخطة تتخطى مبادئ دستورية راسخة مثل الحقوق الشخصية والملكية الخاصة وتخلخل التركيبة القانونية التي حمت لبنان منذ ما قبل الاستقلال.
جمعية المصارف وعبر نائب رئيسها المدير العام لفرنسا بانك نديم القصار لوحت بمقاضاة الدولة تعليقا على خطة الحكومة، إذ قال: سبق وأبلغنا الحكومة أننا كقطاع مصرفي نحضر خطة بديلة بل تكميلية تنجز في غضون 10 أيام، حيث بقي من هذه المهلة 7 أيام، لكنها استعجلت الأمر وأقرت خطتها.
ولفت إلى أننا نريد إعطاء الحكومة فرصة، بل نتمنى على رئيسها الذي لا يشك أحد في منقبيته وصدقيته ألا يعول كثيرا على آراء كثرة المستشارين، فالقطاع المصرفي طلع عن كثب عم على ما يحصل على الأرض، وهو مستعد لمساعدة الحكومة في خطة الإنقاذ.
وشرح القصار أن لدى المصارف ودائع تخص الناس وظفت في سندات خزينة يوروبوند، وبالتالي إن لم تسددها الدولة للمصارف فلن تتمكن الأخيرة من تسديدها للمودعين. لذلك من حق المصارف الحفاظ على أموال المودعين عبر مطالبتها الدولة بتحصيل الدين عبر الوسائل العديدة المتاحة، بدءا بالتفاوض والإيجابية، وإذا لم تنجح تلك الطريقة عندها يتم اللجوء إلى الجهات القضائية.
اجتماع أرثوذكسي في مطرانية بيروت يؤكد رفض الغبن اللاحق بحقوق الطائفة والتصدي للظلم الذي يطالها. والمتروبوليت اليسعودي يقول: نحن نتعامل بأخلاق، لكن الأخلاق بدأت تفقد من البلد، ولن نقبل بالظلم بعد اليوم. جورج كرم.
اجتماع مطول في دار مطرانية الروم الأرثوذكس في الشفية تدعى إليه وزراء ونواب سابقون من الطائفة الأرثوذكسية وشخصيات اقتصادية برئاسة متروبوليت بيروت وتوابعها المطرانية السعودية. تم البحث في خلاله تهميش الطائفة في مراكز دولة بالعدد ونوعية الوظائف، وجرى النقاش بكيفية تصحيح الوضع. وفي نهاية الاجتماع تلا نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي بيان صادر عن المجتمعين، أعلن فيه الاستياء الشديد من الإشحاف بحقوق الأرثوذكس الذي جرى في العديد من التعيينات، مؤكدا رفض استبدال موظفين أرثوذكس كبار دون سواهم من دون أسباب وجيهة، وشدد على المساواة ومطالبا بآليات شفافة في التعيينات.
ولقد وصلت الأمور إلى حدود إقصاء المواطنين الأرثوذكس عن القيام بدورهم الفاعل في الحياة العامة عن طريق حرمانهم من بعض المواقع في الإدارة اللبنانية التي كثيرا ما كانوا يخدمون الدولة من خلالها بكل جدارة. ومن أجل تبرير الإقصاء هذا استخدمت ذريعة المداورة طارة وشعار تجاوز الطائفية طورا والاستبدال حينا، وإلى حين قيام الدولة المدنية لتؤكد ونؤكد تمسكنا بما يعود للأرثوذكس من مناصب في الدولة. طالما استمر العمل بالتوزيع المتوازي لهذه المناصب بين أبناء الطوائف والمذاهب كافة وعمل بأحكام الدستور، ويقتضي هذا التوازن على سبيل المثال أن يخصص للأرثوذكس واحد من المناصب الأربعة الأولى في الأسلاك القضائية والعسكرية والأمنية والإدارية والمالية، وأن غياب ذلك اليوم يولد لدى الأرثوذكس شعورا بالاستضعاف والحرمان.
نائب رئيس الحكومة السابق غسان حصباني أكد من جهته أنه يجب مراعاة المواقع الأرثوذكسية في الدولة، وأن يكون هناك آليات شفافة لاختيار من هو الأكفأ وعدم تخطي المرجعيات الروحية الأساسية.
نحن متمسكون بهذا الدور التاريخي الذي يساهم ويعمل ويشارك في إنتاج مؤسسات صلبة، في إنتاج دولة لجميع أبنائها، وعلى جميع من هم في مركز القرار بغض النظر عن طوائفهم وموقعهم المقرر أن يعوا دور هذه الطائفة والمكون الأساسي في لبنان، وعدم الاستمرار بتهميشه وأخذه وكأنه هو من يقدم وليس من يشارك.
وزير الأشغال العامة والنقل ميشيل نجار اعتبر بدوره أن أي تعيين يجب أن يتضمن وضوحا وشفافية. من دار مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس جورج كرم، لبنان الحر.
وكان رئيس الحكومة حسان دياب زار الرئيس بري في وقت ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أنه تم التوافق نتيجة الاتصالات السياسية على أكثر من خط على ترحيل بند التعيينات، ولا سيما تلك المتعلقة بتعيين محافظ لبيروت خلفا للقاضي زياد شبيب ورئيس جديد لمجلس الخدمة المدنية، بعدما أثارت معلومات عن توجه لتعيين مستشارة دياب للشؤون الصحية بيترا خوري المحسوبة على النائب جبران باسيل بديلا من شبيب استياء واسعا، لا سيما في أوساط الطائفة الأرثوذكسية وعلى رأسها المتروبوليت عودي.
يواصل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان الأولى منصور اليوم استجواب الموقوفين المدعى عليهم في ملف صفقات استيراد الوقود المغشوش لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وهدر واختلاس الأموال العامة.
مصدر قضائي كشف أن القاضي منصور استكمل أمس استجوابا بدأه الخميس الماضي مع عدد من الموظفين في وزارة الطاقة وموظفين في شركة ZR Energy، وأصدر مذكرات توقيف بحق عدد منهم وترك 3 آخرين بسند إقامة.
وتوقع المصدر لصحيفة الشرق الأوسط أن يقيم قاضي التحقيق نتائج تحقيقاته لوضع لائحة بأسماء أشخاص آخرين يتم استدعاؤهم واستجوابهم بوصفهم مضه عليهم، إضافة إلى عدد من الشهود من بينهم وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني، فيما تقدم النائب أنطوان حبشي بإخبار لدى القضاء ضد وزراء الطاقة السابقين متهما إياهم بالتغطية على ملفات الفساد في الوزارة.
تزامنا يواصل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي جمع المعلومات حول فضيحة الوقود المغشوش بإشراف النائب العام الاستنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون والقاضي الأولى منصور.
وأوضحت مصادر مواكبة أن التحقيق الذي انطلق أثر اكتشاف باخرة الوقود التي وصلت من الجزائر منتصف الشهر الماضي تشعب ليشمل الشحنات المماثلة التي استوردتها وزارة الطاقة في السنوات الماضية.
وأكدت أن معطيات توافرت عن تجاوز الشركة الجزائرية شروط العقد الموقع مع وزارة الطاقة، كاشفة أن التحقيق يركز على الخلل الذي اعترى تنفيذ عقدين وقعتهما وزارة الطاقة في العام 2005، الأول مع الشركة الجزائرية والثاني مع شركة كويتية لاستيراد الوقود لصالح مؤسسة الكهرباء بكميات متوازية وبالمواصفات نفسها.
ولفتت إلى أن ثمة شبهات ترتبت على أسباب استيراد شحنتين أو ثلاث شحنات من الكويت في مقابل 18 شحنة أتت من الشركة الجزائرية عبر شركة زد آر اللبنانية، وتبين أن أغلب تلك الشحنات لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة، وهو ما يعزز الشبهات بوجود صفقات وخسائر لحقت بالخزينة تقارب 400 مليون دولار سنويا، ويسعى التحقيق لمعرفة من المستفيد من هذه المبالغ على حساب خزينة الدولة.
شنت طائرات إسرائيلية هجوما على مركز البحوث العلمية التابع للنظام السوري في حلب، والذي تعتقد إسرائيل أنه يحتوي تجارب تطوير صواريخ بالتعاون مع إيران.
وقالت مصادر ميدانية أن سربين جويين إسرائيليين شاركا في الغارة وأطلقا 12 صاروخا أصابت 5 منها المركز فدمرته بالكامل. وكان إعلام النظام السوري قال أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي على المركز.
مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قال:
بعد دقائق من استهداف معامل الدفاع في جنوب شرق حلب، جرى استهداف بادية الميادين وتحديدا جنوب مدينة الميادين من قبل طائرات حربية مجهولة. 3 انفجارات هزت بادية الميادين استهدفت مواقع للميليشيات الإيرانية المنتشرة في تلك المنطقة والمسيطرة على تلك المنطقة من الأراضي السورية. كما كانت إسرائيل هي المسؤولة عن هجمات اليوم، إسرائيل هي مستمرة باستهداف الأراضي السورية من الميادين حتى الجولان يعني المحرر من حلب إلى دمشق. أي كامل الأراضي السورية هي تستهدف، يعني أي دولة نتحدث عنها وتستطيع الطائرات الإسرائيلية استهداف كامل التراب السوري. وإسرائيل قالتها بصراحة، يعني قالت بأننا سوف نستمر باستهداف الإيرانيين داخل الأراضي السورية. وأنا أقول لولا ضوء أخضر روسي لم تتمكن إسرائيل من استهداف كامل الأراضي السورية بهذه الطريقة.
إلى جديد كورونا العالم، ومع بدء عدد من الدول فتح مرافقها العامة ومطاراتها وتحديدا في أوروبا، فإن الولايات المتحدة لا تزال في دائرة الخطر. وأعلنت جامعة جون هوبكنز وفاة 1015 في الساعات 24 الماضية في أدنى حصيلة يومية منذ شهر.
المكسيك سجل 1434 إصابة جديدة و117 وفاة، أما الصين فأعلنت إصابة واحدة من دون تسجيل وفيات.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيت.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط باليومين اللي جايين. اليوم طقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية، بيتحول تدريجيا إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة بتشتد محليا اعتبارا من بعد الظهر خاصة بالمناطق الجنوبية والداخلية ومترافقة ببرق ورعد ورياح نشطة. رياحها بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة لطقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس غائم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة قبل الظهر مع رياح ناشطة، وبيتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر. والخميس طقس قليل غيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع استقرار بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: بعد إقرارها حكوميا تجميل الخطة المالية ينتظر ساحة النجم وتعبئة كورونا إلى التخفيف. صندوق النقد الخطوة خطة مهمة نحو الأمام، ومصدر فرنسي: هناك تشاؤم كبير للمستقبل اللبناني. قيس الإيجابيات مبنية على التمنيات، والهيئة الاقتصادية تحذر من المنح التدميري. رفض أرثوذكسي للغبن اللاحق بالطائفة وعودة الأخلاق تفقد من البلد. غارات إسرائيلية على حلب تدمر مواقع إيرانية. نشرتنا انتهت، أخرجها لي مسيحي وجاد فاضل. إلى اللقاء.